للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة، ارض اللهم عن أصحاب رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من السلسلة المباركة أمة الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد، وهذه الحلقة 15 في السياق. ما زلنا نؤكد على جسد الأمة الواحد. عسى الأمة أن ترجع إلى هويتها وأن تتذكر طبيعتها وأن تفخر بريادتها. عيوننا على الوحدة الإسلامية الكبرى يوم يكون المسلمون في جميع أنحاء العالم جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ووجدناها فرصة أن نتجول في الجسد البشري المعجز في خلقه كي ندلل على إعجاز قول رسول الله أن الجسد وحدة عضوية واحدة لا تحزب فيها ولا تجزؤ ولا تفرق ولا تحاسد ولا تحاقد ولا تدابر، وإنما الجسد كل خلية في كل نسيج في كل عضو في كل جهاز في منظومة رائعة من العمل من الوحدة. أقول ومن الحب، كل الخلايا يحب بعضها بعضا. ما زلنا في هذا السياق منذ 15 حلقة، وها نحن في الحلقة 15 نتحدث عن الغشاء البلازما المعجز. طبعا تذكرون ان احنا كنا بنتكلم عن الهرمونات وطريقة عمل الهرمونات وازاي بتدخل الخلية وازاي الخلية عليها مستقبلات لهذه الهرمونات ونظرية المفتاح والقفل. إن الهرمون يعرف جيدا الخلية والخلية تعرف جيدا الهرمون، فيدخل الهرمون في الخلية دخول المفتاح في القفل، لو كانت سنان المفتاح مش مناسبة لتجاويف القفل لا يدخل. نعم، هذه الحقيقة الإعجازية المبهرة. فوقفنا عند الغدة الكظرية، أذكركم فقط هرمون الألدسترون وبيشتغل على خلايا الكلى، ولقينا أن خلايا الكلى فيها يعني حقيقة غريبة جدا ومذهلة جدا، إنها بتختار الفضلات عشان تطلعها خارج الجسم، وتختار المواد المفيدة عشان تدخلها داخل الجسم، بل لو الجسم محتاج شوية صوديوم لأن الضغط نزل أو وطى يعني، فبتلتقط بعض أيونات الصوديوم. يعني عقل واعي وذكي ومدرك جدا في غشاء الخلية. فقلنا ندخل في عالم الخلية، الخلية اللي هي 100 تريليون خلية في جسدك. الخلية ده بالشيء سهل ولا هين، وكنا شبهناها بالبرج العالي، البرج اللي فيه مثلا 20 دور أو 30 دور، وبعدين فيه شقق وكل شقة فيها دورات مياه وفيها مطابخ وفيها حجرات استقبال وحجرات صالون وحجرات سفرة، وكل الهيصة دي كلها وحدتها الأساسية الطوبة، الطوبة اللبنة يعني، اللبنة هي الوحدة الأساسية لهذا البرج العالي. فشبهنا الخلية الحية في هذا الجسد المبهر المعجز، الكون الصغير، الكون الصغير، ما هو في كون كبير وأزعم أنه كون صغير، كون صغير هائل جدا ما عرفناش منه للقليل، أسراره ما زالت خافية، حتى أسرار الخلية دي ما زالت خافية على المتغطرسين من أصحاب علم الحديث. يعني احنا نعرف الى الان القشور، زي بالضبط ان 4 أخماس الكون منطقة مظلمة، 5 بس اللي وصلنا له، 4 أخماس الكون منطقة مظلمة. ازعم ان 4 أخماس الجسد ما عرفناش بيشتغل ازاي ولا رايح فين ولا جاي منين. العلم ده علم وصفي، علم وصفي يعني ايه؟ تشريح، يعني بتصف تشريح اليد، تشريح القدم، تشريح المخ، بتقعد توصف، والمخ بيتكون من كم فص، والفص فيه كذا، والخلايا والأعصاب، علم وصفي. برضو علم وظائف الأعضاء علم وصفي، يعني بتوصف اللي رايح من كذا ورايح لكذا، يعني رايح من كذا إلى كذا عشان يعمل كذا، الهرمون مثلا زي الإنسولين وزي الكورتيزون وزي هرمون النمو وزي هرمونات الغدة الكظرية وخلافها. علم وصفي، إنما يعني يجيب، علم وصفي يعني يجيب عن السؤال كيف يعمل الجسد، كيف تتناغم خلاياه وأنسجة وأعضاء. إنما لماذا؟ ده سؤال حائر جدا. لماذا ديت بقى؟ هي سر اسم الله الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. هو ده الإجابة عن لماذا. افهم كده كويس وتدبر وتأمل ان احنا في العلم التجريبي بنتحدث عن كيف، انما لماذا لابد ان يرتبط العلم التجريبي بالخالق جل وعلا. عايزين نفعل كما قلت دائما هذه العلوم التجريبية البشرية، عايزين نفعلها من اجل العقيدة الحق، ذلك بأن الله هو الحق، والله لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. وما خلقنا أحبتي في الله في هذه الدنيا إلا من أجل هذه الحقيقة الباهرة المبهرة، حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي يعني غاية، هدف الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف ده كل الوسائل بتخدمه، وأكبر مصيبة بل أكبر جريمة أن يتحول الهدف إلى وسيلة أو الوسيلة إلى هدف. الوسيلة إلى هدف يعني المال أو الاقتصاد أو السياسة أو غيرها من أمور الحياة، أن تتحول هذه الوسائل دي كلها وسائل لتعبيد الناس لرب الناس جل وعلا. أكرر، كلها وسائل، سياسة، اقتصاد، اجتماع علوم تجريبيه كلها تخدم او تؤدي الى الهدف او تخدم الهدف النهائي لوجودك في هذه الحياه الدنيا، الا وهو تعبيد الناس لرب الناس. ولو ما تحولتش الوسائل ديت الى وسائل تخدم هذا الهدف فلا قيمه لها عندنا. يعني الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتكاثر بينكم، وهكذا كل الايات بتحدث عن الدنيا وذم الدنيا، ذم الدنيا التي لا تؤدي الى الدين او الى تحقيق امر الدين. وانهيت الحلقه السابقه بقول ابن خلدون في المقدمة، يقول إن الخلافة أو قل الرئاسة أو قل الملك أو قل السلطان أي حاجة، كل هذه وراثة عن النبوة، وراثة عن النبوة لحراسة الدين. يعني ميراث النبي عندنا إيه؟ إن نحرز دينه، دين الله ودين رسول الله، لحراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. أرجو أن تحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب هذه الأيام. الملك، الخلافة، السلطان، الرئاسة، كلها وراثة عن النبوة، وراثة عن النبوة، يعني توكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة هذا الدين، مش لتضييع الدين، لا، لحراسة هذا الدين وسياسة الدنيا بالدين. كلام واضح. الجسم الإنساني قلنا بيكون من 100 تريليون، التريليون مليون مليون، المليار ألف مليون احنا عارفين، والألف المليار ألف مليون، والمليون ألف ألف، مش كده؟ والألف عشر ميات، مش كده؟ يبقى الألف عشر ميات، وبعدين الألف ألف مليون، يعني واحد وست أصفار، والمليار ألف مليون، يعني تسعة، تسعة أصفار، وبعدين تريليون بقى، تريليون بقى مليون مليون. إحنا في جسمنا حوالي من 100 تريليون خلية، 100 مليون مليون خلية. وعايزين نفهم ونتدبر ونتأمل ثم نعبد الله على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، وعلى اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. فها نحن نحاول ونسأل الله القبول أن نعرف الناس برب الناس جل وعلا، وأن نتعرف معهم. فإلى الله نشكو جهلنا وقلة حيلتنا وضعف قوتنا. 100 تريليون، 100 مليون خلية، اللي هي الوحدة الأساسية البنائية لجسمك. هو في أنفسكم أفلا تبصرون، إحنا مسؤولين، إحنا كلنا نتأمل الخلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مش الأطباء بس، يعني مش حلقات طبية بس، ده كل الناس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإحنا دلوقتي بنتأمل. بتتفاوت الخلايا أحجامها بنفس مستوى تفاوتها في الأشكال، يعني بتختلف حجما وشكلا، تبلغ أقطار معظم الخلايا. يعني الأرقام دي جميلة، يعني قطر معظم الخلايا بيتراوح من 2000 ل 3000، 2 من 1000، 2 من 1000 او 3 من 1000 سنتيمتر، يعني بتغطي 500 من هذه الخلايا المتوسطه الحجم مسافه سنتيمتر واحد. لما تحط 500 كده يبقى قطر الخليه حوالي ايه؟ 2 من 1000. الخليه العملاقه دي هي مش كبيره قوي، بس هو لو الخلايا ديت كانت كبيرة بالقدر الكافي كان الإنسان بقى يعني إيه؟ ديناصور من الديناصورات. إنما مع عملقة وظائف هذه الخلايا، عملقة وإبهار وإعجاز هذه الخلايا، صغيرة جدا، بتتم فيها عمليات خطيرة جدا 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 جدا، أقعد أقول جدا للصبح، وذلك هي من 2 من 1000 سنتيمتر. هكذا أراد الحق تبارك وتعالى أن يتجلى بعظمته، بحكمته، بخبرته، بعلمه. هذا أول صورة، مليون خلية هي مش تريليون، أول صورة اللي هي مليون خلية لا تشغل حيزا إلا بقدر ثقب إبرة، دي أول خلايا جنب بعضها هي أول صورة. ديت يعني مليون مش تريليون، لا مليون، شايف كلام واضح. مليون خلية بتشغل قدر ثقب إبرة. ألا تسبحون، ألا تكبرون، ألا تحمدون، دي مكان التسبيح والحمد والتكبير، ده مكانه بقى، مكانه لما تعرف الحقائق دي. مليون خلية من الخلايا نتكلم عنها ديت ودخلنا العالم بتاعها إن شاء الله، مش هنخرج لما يعني لما نشبع من توحيد الخالق جل وعلا. فمليون بيشغل حي الثقب إبرة، جزاك الله خيرا. التريليون طبعا عدد ضخم جدا، التريليون مليون مليون خلاص، ولكن بسبب صغر حجم هذه الخلايا لا تكون أجسامنا ضخمة. ها، وبعدين هنعمل مثال كده عشان نفهم القصة دي. لو جمعنا مليون خلية من هذه الخلايا لأصبح حجمها زي ما شفنا الوقت بقدر رأس إيه الإبرة. فبالرغم من هذا الصغر، وطبعا احنا كنا فسرنا الآية على بعض حلقات، آية فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انت مش شايف الخلايا دي جواك، فهو قسم يقسم به الحق تبارك وتعالى، ولا يقسم الجليل إلا على الأمر الجليل، لا يقسم الجليل إلا بالأمر الجليل على الأمر الجليل، يبقى يقسم الجليل جل وعلا على الأمر الجليل بالأمر الجليل. فده أمر جلل، إن هو ما لا تبصرون دي إن علم خطير جدا جدا. العلم لم يتوصل بالضبط إلى طبيعة تركيب الخلية، سبحانك يا رب، مع كل هذا التقدم والغطرسة والاستكبار في الأرض بغير الحق، لا يزال العلماء يبذلون جهودهم الحثيثة لمعرفة أسرار تراكيب الخلية. الخلية اللي هي 2 من 1000 سنتيمتر، ولو ترصوا مليون يشغلوا حجم ثقب إبر. عايزك تتذكر ان المليون مليون خلية، 100 مليون مليون خلية، اللي هو 100 تريليون خلية، عايزك تتذكر ان هي كانت خلية واحدة في الأول، انقسمت يعني خلية الأب مع خلية الأم وعملوا زيجوت، وبعدين انقسمت وبعدين تميزت. هنشوف بقى يعني كل القصة دي كلها كان أصلها خلية واحدة. طبعا الكلام بتوجه لداروين وأصحاب الداروينية، إن إزاي يعني الصدفة تصنع هذا العمل الضخم. الخلية النتيجة من اتحاد خلية قادمة من الأب الحيوان المنوي مع خلية قادمة من الأم البويضة. هذه الخلية الأولى تبدأ بالانقسام دون توقف كي تتشكل بمرور الوقت قطعة لحم أو يعني علقة بعد المضغة. طبعا الحلقات دي يعني اتكلمنا فيها كثيرا في هذا البرنامج المبارك، نسأل الله القبول. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. خلاص، وبعدين بعد العلقة والمضغة برضو بتنقسم عشان تنتج خلايا جديدة، وبالتالي يبدأ جسم الإنسان بالتشكل. قصة يعني بديعة كلمنا عليها كتير، بس إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عليها من منظور آخر. هو إيه إن شاء الله أعدكم بهذا الأمر إن شاء الله. هذه أول صورة يعني اللي هي تاني صورة يا أستاذ معتز، اللي هي هذه الخلية الأولانية انقسمت، أول انقسمه الزيجوت اللي هي خلية آية، شوف الزيجوت ده على اليمين انقسم قسمين هو بقى كده، وبعدين 4 و8 و16 و32، والقصة برقت على طول في 9 شهور بقى بني آدم. في 9 شهور، اسمع يعني تأمل، في 9 شهور الخلية اللي على اليمين ديت بقت يعني جنين نازل بعد 9 شهور، له عينين وله أذنين وله إيدين وله رجلين وله لسان وله شفتين وله جهاز هضمي وله جهاز دوري وله جهاز عصبي وله جهاز بولي وله جهاز تناسلي وله كل أجهزة. بعد 9 شهور بس، 9 شهور من الخلية دي، الخلية اللي على اليمين دي، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل يوم بنشوف ولادات كتيرة جدا جدا، بنحضر ولادات وفلانة ولدت وفلانة، ومع ذلك نبص للجنين ده كون ازاي. 9 شهور بقى كده بكان خلية واحدة. النطفة قليل من الماء يعدل قطرة، يعني زي قطرة مية. بعد 9 شهور يبقى الطفل انت شايفه ده، طب وانت وده حاجة سهلة؟ لا، يعني قليل من عبادية الشكور. اي والله، خلاص كده جزاك الله خير. نيجي بعد كده الديت بقى الصوره اللي بعدها مباشره ادى نسيج عضلي، يعني هي كانت قليل من الماء يعدل قطره، مش كده؟ بقى نسيج عضلي الصوره اللي بعدها مباشره، يعني ادي نسيج عضلي فوق اهوت، ودي خليه عصبيه، ودي خلايا جلديه اللي تحتها، انت بتقرا معايا اهوت، ودي خلايا دم. يعني ايه؟ يعني ايه القصه دي؟ يعني هي القليل من الماء يعادل قطرة، اللي هو النطفة، طلع منها النسيج العضلي ازاي؟ يعني يا داروين اصحاب الصدفة العمياء، يا من تصرون على انكار الخالق. النسيج العضلي اللي هو العضل ده، هو العضل اللي في اللي انا بتمسكه ده، عضلات، عارف العضلات طبعا، اتكون ازاي طيب؟ وتكون الخلايا العصبية ازاي اللي هي التانية دي؟ وتكونت الخلايا الجلدية ازاي؟ الجلد ده وخلايا الدم الحمراء اللي تحت دي، كرات الدم الحمراء، يعني دي يعني دي أمثلة لأنسجة، أمثلة لأنسجة. سألتش نفسك العضلات دي كونت ازاي من قطعة من قليل من الماء يعدل قطرة؟ طب انت سألتش نفسك العظم ده القوي جدا اللي ما يتكسرش الا لو وقع او دقيت عليه دق جامد عشان يتكسر، النسيج ده، نسيج العظم ده يتكون منين؟ من الرخو ده. ازاي قليل من الماء يعدل قطرة اللي هي النطفة، وبعدين خلية اب وخلية ام وزيجوت وانقسام، ويكون العظم ازاي؟ من الذي كونه؟ من الذي خلقه؟ من الذي برأه؟ من الذي ابدعه؟ العظم القوي ده جه منين؟ جه منين؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تعقلون؟ كرات الدم الحمراء والبيضة والأنسجة والأجهزة الخطيرة اللي في الكون الصغير دي، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني تأمل كده، تأمل النسيج العضلي كون إزاي، العضلات كونت إزاي، العظام كونت إزاي، الجلد كون إزاي. ناهيك بقى عن العينين والودان والأنف والجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز والكبد والطحال، والقصة دي كلها كونت ازاي؟ من قليل من الماء يعدل قطرة اللي هو النطفة، كما قال الزبيدي في معاني المفردات تعريف النطفة، قليل من الماء يعدل قطرة. ألا تسبح مولاك؟ ألا تحمد مولاك؟ ألا تكبر مولاك؟ ألا توحد؟ ألا ترجع الأمر لمولاك؟ ألا له الخلق والأمر؟ طيب احنا يعني اعترفنا له بالخلق، الا نعترف له بالامر؟ الا له الخلق والامر، مش كده؟ الامر يعني امر كل شيء شرعه، امر كل شيء شرعه. هذا الامر هذا شرع الله، منهج الله للبشر، لله مش لغيره، مش كده برضو؟ جزاك الله خير. هذه الخلايا العضلية اللي انت شفتها، طب ممكن تجيبها تاني بس معتز بعد اذن حضرتك، يعني علق عليها بس معلش. الخلايا العضلية اللي فوق دي على هيئة حبال طولية منسوجة نسجا، انت ما تشوفها تحت الميكروسكوب تعجب. بسبب تكوينها هذا لا تنقطع عندما تتوتر بشدة خلال التحرك، سواء اكانت عضلات السيقان او الاذرع او غيره، انها منسوجه نسج عجيب جدا، لنسج رخو ممكن ما يعملش حاجه، او نسج مشدود قوي اول ما تعمل كده. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ لما عملت دلوقتي في عضله انقبضت عشان تعمل الحركه دي، لو هي رخوه مش لو جيت عملت كده ما تساعدنيش. يعني هي معموله بهذه الدقه وبهذه المسافات البينيه العجيبه عشان لما اعمل كده تساعدني، ولو عملت كده وكانت مشدودة اكتر من اللازم تتقطع. انما اللي عملها بهذا القدر الله عز وجل، ان كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة في مكانها، خلاص كده. طيب خلايا الدم الحمراء اللي انت شايفها قدامك ديت ذات شكل قرص زي القرص كده، وظيفتها حمل الاكسجين اللازم الى كافة انحاء الجسم عبر الاوعية الدموية، دي ماشية محملة بالأكسجين داخل الأوعية الدموية عشان توصل الأكسجين لكل أنحاء الجسم. ما ينفعش تمشي في الشعيرات الدموية الدقيقة جدا جدا إلا بهذا الشكل القرصي. وتقوم جاي في الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا وتبتدي ايه تتلوى على نفسها عشان تعدي وتروح للمكان اللي عايزاه. لو ما كانش بالشكل ده ولا بالمرونه دي ولا بالليونه دي ما كانش دخلت خلال الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا، لان الدم لو اتقطع عن الشعيرات الدمويه الدقيقه جدا جدا الجزء اللي رايح له الدم ده ممكن يموت، فلابد توصل له كرات الدم الحمراء عشان توصل له الاكسجين. فلازم تكون بهذا الشكل اللي انت شايفه قدامك. خلايا الجلد اللي انت شايفها برضو قدامك دي متصله بعضها ببعض جنبا الى جنب. ليه؟ يعني لا يمكن تسمح بمرور الماء والجراثيم الى داخل الجسم. ده نسيج خاص جدا هنشوفه دلوقتي، بحيث ان هو ما يبقاش زي العضلات ولا يبقى زي كرات الدم الحمراء ولا يبقى زي الاعصاب. ليه؟ ده الحمايه الخارجيه للجسم. الحمايه الخارجيه للجسم ما تسمحش بدخول اي قدر لو صغر حتى من الميه او الجراثيم لداخل الجسم. ده جهاز الحمايه الضخم اللي هو الجلد، وكلمنا عنه كتير، بس احنا عايزين نتامل ازاي. يعني بس هو السؤال ده كده، ازاي الانسجه ديت اتكونت من قطره من الماء اللي هي النطف؟ ازاي كونت؟ جت ازاي ديت؟ الا بخلق الله عز وجل، والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. جزاك الله خيرا. نيجي بقى اول سوره بقى اللي هو النسيج العظمي، يعني اللي بعد دي على طول يا استاذ معتز، اللي بعد دي على طول جزاك الله خيرا. بمجموعها تكون النسيج العظمي، وهي تشكل اللي انت هتشوفها دلوقتي الدعامة الهيكلية الداخلية لجسم الانسان، اللي هي الصورة الرصاصة دي. ديت النسيج العظمي اللي زي ما قلت لك ما فيش فيه هزار بقى، ده هو ده العظم بقى. مجموعها تكون النسيج العظمي وهي تشكل الدعامة الهيكلية الداخلية لجسم الانسان، بحيث تعطيه الصلابة والقوة على الانتصاب والتحرك بشكل ثابت. كنت عايز اوريكم اللي هي النسيج العظمي دي. طيب بعد هذا الفاصل القصير احبتي في الله نلتقي مع التنوع العجيب في الانسجة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم مرة أخرى مع التنوع والتمايز، والأنسجة كلها من خلية واحدة ولكن اختلفت بعد كده. يعني هو ده سر من أسماء من أسرار اسم الله الخالق البارئ المصور، مش كده ولا إيه؟ هو لتفعيل الأسماء الحسنى. أول صورة اللي هي بتاع الخلايا العظمية ديت، اللي هي الرصاص، اللي هي مجموعات تكون النسيج العظمي. يعني بنتعرف على بعض الصور، وهي تشكل الدعامة الهيكلية الداخلية لجسم الإنسان بحيث تعطيه الصلابة والقوة على الانتصاب والتحرك. لأن النسيج العظمي مش أي نسيج، ده هو اللي شايل الجسم كله، فلا بد أن يكون بالصلابة والقوة التي تحرك الجسم بشكل ثابت. طيب السؤال يا استاذ بعتس، اللي هي كنا سايبينها اللي هي الرصاص ديت، وبعدين في صوره بعدها كمان، يعني بالترتيب كده. طب اللي بعدها على طول، اللي بعدها على طول، الله يفتح عليك، ده النسيج العظمي. أنا قصد يعني أجيب لك الصور عشان تعرف التنوع المثير والتمايز ما بين الخلايا اللي هي الأوستيوسايت الخلايا العظمية والمايوسايت الخلايا العضلية. إن الأمر مش عبث ولا عشوائي، بس أنا عايز أوصل لك المعنى ده. ده أمر إرادة حاكمة، إرادة من الله عز وجل أن يكون هذا غير هذا وهكذا. الصورة اللي بعدها على طول برضو هتتأمل شيء غريب جدا. اللي هو الخلايا الجلدية بقى، الصورة اللي بعدها مباشرة، هي الخلايا تكون الطبقة الخارجية للجسم لحمايته. شوف الصورة دي بقى، تبص تلاقي حاجة عجب، تراص بين الخلايا، مفيش خرم إبرة. بس خرم إبرة لو جيت مثلا تتوضى هتبص تلاقي المية بتاعت الوضوء دخلت جسمك مثلا يعني، أو جيت مثلا تغتسل تبص تلاقي جسمك المية نازلة، وتبص تلاقي جسمك كله تمالى مية مثلا. لا طبعا، ده إحكام من الله عز وجل. دي الخلايا بسمها الخلايا الطلائية، شوف الشكل تراص، ده الخلايا الجلدية بقى يعني متراصة، ما فيش خرم إبرة ولا، أنا بقوله احتمال الخطأ صفر. خلاص نيجي بعدها مثلا هتلاقي الصورة اللي بعدها صورة لخلية عصبية، قاعد تبص تلاقي يعني جسم تاني خالص. الخلية العصبية الصفرة ديت الله يفتح عليك، ادي جسم الخلية حاجة تانية خالص، لا هي شبه الخلية العظمية ولا شبه الخلية الجلدية اللي انت شفتها دلوقتي، ولا شبه الخلية العضلية، ده حاجة تانية خالص، لان في تشعب عصبي فوق اهو، ولا جسم الخلية ولا محور الخلية. المحور الخلية بيودي الى العصبونات الحركية ودنوات الخلية، وديت جاية يعني بتاخد رسائل من العصبونات الحسية وتبعت رسائل العصبونات الحركية، يبقى ديت لها زوائد. الزوائد فايدتها ايه؟ فايدتها ارسال الرسائل زي الهوائي كده بتاع الاجهزة، لان الخلايا العصبية لها خصوصية، كل شغلها رسائل راحة ورسائل جاية، رسائل راحة ورسائل جاية، فلابد من ايه؟ التشعب العصبي ده. وبعدين يرتبطوا ببعض، احنا اتكلمنا في الحتة دي قبل كده، ولكن يرتبطوا ببعض عن طريق الايه؟ التشعب ده. طيب الخلايا العصبية هي الخلايا تقوم بالمهمة الأساسية في ردود أفعال الإنسان المختلفة، اللي هي الإحساس بالحرارة أو الألم أو الخوف، ويتحكم بها الدماغ. وظيفته الأساسية هي إرسال واستقبال السيالات العصبية من وإلى الدماغ، يبقى لازم تكون بهذا الشكل. نيجي بعد كده الخلايا العضلية تاني، يعني الصورة اللي بعدها على طول، الصورة اللي بعدها على طول دي خلايا عضلية تكون النسيج العضلي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، المسؤول عن الانقباض والانبساط. الله يفتح عليك، ادي النسيج العضلي والحركة الأساسية جسم الإنسان. لولا النسيج العضلي ولولا الإبداع في خلقه ما تعرفش تتحرك، لأن يعني بيسموه الأورجن إنزيرشن، يعني التثبيت بتاع رأس العضلة وجدر العضلة من ناحية تانية في عظمة تانية، يعني هي مثلا عضلة زي دي، يبقى هنا جزء، الجزء الثاني من الناحيه الثانيه يعني في العظمه الثانيه، عشان لما اجي كده تنقبض الحركه تتم. لولا هذا الابداع في الخلق والنظام ده لا تعرف تحرك ايد ولا رجل، ولا تتني ايد ولا تتني رجل. هو ده النسيج اللي مقدر من قبل الحق تبارك وتعالى، هذا التقدير البديع. نيجي لاخر حاجه تقريبا، الخلايا الدهنيه، الصوره اللي بعدها، الصوره بعدها خلايا دهنيه، من اسمها تعرف ما هي وما هي مسؤولة. دي الخلايا الدهنية هي مسؤولة عن تخزين الطاقة على شكل دهون، بحيث تستطيع تخزين كميات كبيرة من الدهون، فيبقى الشكل اللي قدامك ده كما نرى في الصورة. اللون الأصفر يمثل الدهون، وهي تحتل مساحة الخلية بشكل شبه كامل. بتشوف تحت الميكروسكوب تلاقي زي الخاتم اللي له فص كده والباقي دهن كله. مجموع هذه الخلية تكون لنا النسيج الدهني. الدهني ده بقى هو بمثابة وسادة لعزل أعضاء الجسم الداخلية وحمايتها، اللي هو النسيج الدهني اللي منتشر في جميع أنحاء الجسم، بيلف في كل أنحاء الجسم. وظيفته إنه زي المخدات وفي نفس الوقت مخازن طاقة. إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هتبقى حلقة طبية يعني خاصة عن الكبد الدهني، ويسعدنا تلقي استفساراتكم وأسئلتكم. الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، هيبقى عن الموضوع ده، موضوع الكبد الدهني أو دهون على الكبد ما بين التهوين والتهويل. يعني ايه كبد دهني، يعني ايه في دهون على الكبد، يعني القصه اللي انتم عارفينها دي ان شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل كمرض من امراض الكبد ان شاء الله. يعني بعد كده بنتكلم عن في صوره عن خلايا الدم الحمراء، صوره اللي بعدها مباشره الصوره بعد شفت الشكل ده، هو ده الشكل اللي نقصده، الشكل القرص لهوت اللي هو بيقوم ملموم على بعضه وداخل في الشعيرات الدمويه الدقيقه. ممكن يمشي في الشعيرات الدمويه الدقيقه خلايا الاعصاب اللي انت شفتها قبل كده؟ مش ممكن طبعا. ولا خلايا دهنيه تدخل ازاي؟ ولا خلايا جلديه تدخل ازاي؟ كل فرد وكل خليه من هذه الخلايا لها وظيفتها ولها مهمتها التي خلقت من اجلها. وسبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاك الله خير. احنا قلنا هذه الانواع كلها تتالف من التراكيب الاساسيه، جزاك الله خيرا، الانواع دي كلها اللي انت شفتها سواء كان خلايا الجلد سواء خلايا الدهن سواء خلايا الدم الحمراء، كل الخلايا اللي انا عرضتها عليك دلوقتي وشفتها على الشاشه هي كلها خليه. يعني في الاخر جزاك الله خيرا يا استاذ، كلها خليه. يعني ايه؟ كل خليه من دول لها نفس التركيب، نواه وسيتوبلازم وجولجي بودي ومش عارف ايه، كل القصه بتاع الخليه، ولكنها تؤدي وظائف مختلفه عن بعضها البعض. زي ما قلنا على سبيل المثال تساعدنا الخلايا العضليه في سيقانين المشي والجري والعدو. بعد كده بنتكلم عن الشبكه العملاقه الخطيره التي تلف هذا الجسد. انت سالت نفسك يوم من الايام ان انا دلوقتي هل ينبغي علي ان اتنفس الان؟ يعني لازم الوقت ان اتنفس؟ هل ان الدم الذي يضخه قلبي يعني ذو مقدار كاف بالنسبه الي؟ ما هي كميه الطاقه التي تحتاجها اي خليه او اي عضو في جسمي؟ متى تبدا معدتي في هضم الطعام الذي اتناوله؟ ما هي العضلات التي ينبغي أن أحركها كي أحقق حركة ذراعي؟ طبعا دي أسئلة غريبة شوي. يعني أنت لما تقول مثلا معدتي أنا باكل أهو، معدتي هتبتدي الهضم إمتى؟ طيب الدم بيطلع من يعني أو الضخة الدم من القلب، هذه الضخة من الدم تكفي لجسمي؟ هل إن أنا دلوقتي بحرك عضلتي دلوقتي هل أنا واعي لمقدار العضلة وطول العضلة وسمك العضلة؟ أسئلة غريبة ولكنها بتعبر عن حقيقة باهرة. إيه هي الحقيقة الباهرة؟ أن كثيرا 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 من العمليات التي تتم داخل جسدك لا تعلم عنها شيئا، وإنما الذي يدبرها ويحركها ويخطط لها وقيوم عليها في كل نفس هو خالقها جل وعلا. ولذلك قيل قديما إن جسد الكافر بالله كله يسبح الله عز وجل إلا منطقة العقل والاختيار، هو اختار إن هو لا يؤمن بالله. إنما كل خلية في جسده وكل نسيج وكل عضو وكل جهاز في هذا الجسد الذي يكفر صاحبه بالله يعمل طبيعي جدا جدا. هذا الكافر المنكر لوجود الله العاصي لله عز وجل يتنفس ويأكل ويشرب ويخرج أعزكم الله، يخرج بوله وبرازه، وجميع العمليات الحيوية تتم في جسده بقدرة الله عز وجل وحكمته، وهو مصر على استكباره في الأرض بغير الحق. هذا كما قلت دائما إنه من سر اسم الله القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. وأكرر أن القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، فكل أفعال الله كلها كمال، كل أفعال الله كمال. وجايز دي برضه تكون من سر اسم الله الرحمن اللي بيرحم خلقه جميعا مؤمنهم، يرحم خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم. فالرحمن يعني فيه استغراق للرحمة غير الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، ولكن الرحمن يعني بيرحم الخلائق كلها، كل الخلائق تدخل في سر اسم الله الرحمن. يعني لم يقطع الله عز وجل الهواء عن رئتي الكافر مثلا، لم يحبس البول في كليتيه فلم يخرج البول، لما يأكل ويشرب ويتمتع، واحتمال طبعا إنما نمد لهم مدة. نعم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وربما وسع كثيرا على الكافر استدراجا له، وطبعا هذه قضية شرحها يطول، ولكن فقط لكي تعلم أن الله عزيز، أن الله عزيز، وأن الله رحمن، وأن الله حي، وأن الله قيوم. يتميز انتقال الرسائل العصبية بسرعة مدهشة في هذه الشبكة العملاقة التي تلف جسدك، لهي كل جزء فيك بتصل إليه هذه الشبكة، لو اتقطعت عن جزء لا يتحرك. اللهم عافي مرضى المسلمين واشفي مرضى المسلمين. لما تلاقي مثلا واحد عنده شلل نصفي، لما تلاقي عنده واحد شلل رباعي، لما تلاقي واحد مش قادر يحرك ايد او رجل، يبقى السيالات العصبية اتقطعت عن هذا الجزء. طبعا اللي بيحصل بالضبط سرعة في اقل من الثانية. على سبيل المثال لو اردت تقليص عضلة الذراع زي المثل اللي بضربه دايما، بتصدر لما انا عايز اعمل كده ما بعملوش عبث، طب تصدر اشاره عصبيه من المخ متبعه طريقا شائكا جدا تصل الى العمود الفقري، ومن ثم تتوجه الى العضو المناسب بسرعه هائله، وبالتالي تبدا عضله الذراع في التقلص. يعني انا لما انا الوقت اعوز اريد، يعني لما اريد اقوم من على الكرسي الوقت، بتيجي على طول إشارة من مركز الوعي من المخ إلى العمود الفقري، العمود الفقري يبعث رسالة سريعة جدا في عملية معقدة جدا جدا، مش عايزين نوصل لتفاصيلها الدقيقة علشان أقدر أقوم الوقت كده، أو أحرك إيد أو أحرك رجل. يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وعبثا هنا لا معنى، يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لها معنيين. المعنى الأول أن هذا الخلق ليس فيه عبث، الخلق اللي ربنا خلقه ده ليس فيه عبث، اللي هو العينين والودان واللسان والشفتين والإيدين والرجلين والجهاز العصبي والشبكة العملاقة التي تلف الجسد والجهاز الدوري والتناسلي والجهاز الهضمي، ليس فيه عبث، واحتمال الخطأ فيه صفر. ده المعنى الأول. المعنى الثاني يعني أن هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا يمكن أن تكون هذه القصة كلها قصة عبث، لابد أن الكل سيرجع يوما ما إلى الله عز وجل، يحاسبهم على النقير والقطمير والصغير والكبير. ما فيش عبث ولا عشوائية في هذه القضية، قضية ابتلاء الله للبشر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. اللام هنا لام العلة، أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هي ابتلاء البشر. يبقى القضية دي ما فيش فيها عبث، قضية نزول الخليفة في الأرض، قال إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قضية تعبيد الناس لرب الناس عز وجل، هذه القضية لا عبث فيها. يعني فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله الملك الحق عن هذا العبث. ثم الخلق نفسه، خلق هذا الجسد لا عبث فيه. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ده قضيتنا في الحلقات، وأنكم إلينا لا ترجعون، سيسألنا ماذا فعلنا في هذا الدين، فما خلق الله السماوات والأرض وما أقام سوق الجهاد في سبيله وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية، قضية التوحيد، قضية العقيدة، جد لا هزل فيه، جد لا لعب فيه. فعلا ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب وما أقام سوق الجهاد وما خلق الجنة والنار ومن قسم الناس إزاءها إلى مؤمنين وفجار عبثا عبثا، يعني هذا القول لابد أن نعيه جيدا. لا إله إلا الله. كل هذه الأعمال اللي قلتها أن أنا يعني عايز أحرك إيد، عايز أحرك رجل، عايز أستيقظ بسرعة، عايز أقوم من على السرير بسرعة، عايز أقعد على كرسي بسرعة، عايز أمشي، عايز أجري شوية، عايز أسرع، كل داية إشارات عصبية في أقل من الثانية. أنت مش عارف أنا حاجة. إذا افترضنا أن رمشة العين تحدث خلال ثانية واحدة، عندئذ نعرف مدى قصر الفترة الزمنية تحدث فيها العملية المذكورة رمشة العين. لو جه واحد قدامك كده وقام يعني حرك ايده ناحيه عينك هتقوم رمشه اوتوماتيك. الرمشه الاوتوماتيك دي في ثانيه. طبعا حاجه اسمها ريفليكس، رد فعل انعكاسي لابد تحدث والا العين تتلف. وكان في مثل مصري وما زال موجود، يعني على العين عليها حارس. يعني ايه حارس؟ يعني في اي وقت بتقوم مغمضه، او يعني في اي حاجه تراب تخشها الدموع تشتغل وهكذا. كل دي في اقل من الثانيه. فاللي حميك اللي حفظك ربنا، والله الذي لا إله غيره، الذي يتصور أنه يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين واهم، جاهل بالله عز وجل. والله ما أشد حاجة الأمة إلى أن ترجع إلى ربها. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لم يقل الحق تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى. لا، ما هو مش ممكن يستغني، ده هي أن رآه استغنى، يعني رؤيته القاصرة الجاهلة أنه يمكن أن يستغنى عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى، أي طغية، أي طغيان، الطغيان حتى في أفراد الناس. حينما يطغى الإنسان يرى نفسه مستغنيا عن الله، فإذا تذكر أن الله عز وجل أكبر منه ومن كل موجود في الوجود، حينئذ سيرى حجمه صغيرا جدا، وسيرى نفسه ضعيفا جدا، ويرى أن لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. احنا رايحين على فين بالبلدي بقى كده؟ احنا رايحين على فين واحنا ناسيين ربنا وناسيين شرع ربنا وناسيين دين ربنا؟ رايحين على فين يعني؟ فذكر ان نفعت الذكرى. نسأل الله تبارك وتعالى ان نستوعب اننا في هذا الجسد، ده الدرس بقى، ده العظة، ده الموعظة، أننا لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين في دقات قلوبنا أو في حركات رئتينا أو في حركات كليتينا أو في وظائف كبدنا، أو لا يمكن أن نستغني عن الله عز وجل طرفة عين. والذي يرى نفسه مستغنيا لا يلومن إلا نفسه. والله عزيز ذو انتقام. والله عز وجل دائما ندعوه: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. بتيجي صورة برضو، صورة الأخ اللي واقف ده بظهره، عشان تعرف ان الشبكة بتلف الجسم كله. صورة الراجل ده، المخ والعد العمود الفقري. صورة عشان تعرف الشبكة لف الجسم كله اللي على الدور. بتعمل الإشارات العصبية عملها الآن حينما يعني لما وانت شايفني دلوقتي العينين بتشتغل، الودان بتشتغل، الإيدين بتشتغل. لما تيجي مثلا تتصفح كتاب تتعرف لمسة الإيد ديت. الصورة فين يا أستاذ معتز؟ مش عندك؟ المهم بتصفح الكتاب كده فبتلاقي ان في ملمس، فتعرف اللمسة دهيت الملمس ديت بين الخشونة والنعومة وسمك الصفحة وكل دي بتطلع اشارات للمخ. هذه الصورة هيت، يعني انا عايز بس الصور يعني تشوف ان الشبكة يعني لف الجسم كله هوت، مفيش جزء من الجسم اللي فيه اعصاب، وبتنتقل المعلومات الى المخ متعلقة بوزن الكتاب فتقوم بحمل الكتاب بجهد متوازن مع ثقله، وتصل الإشارات العصبية من العينين، من الأذنين، من الأنف، من القدمين، كلها بتصل، ويقوم المخ بتفسير الإشارات القديمة، يبتدي يحط الإشارات دي في ملفات في الكمبيوتر عنده. دي جاية من العين، ودي جاية من الودان، ودي جاية من البطن، من الأمعاء، واللي جاي من الكلى، وهكذا. فيبتدي يفسر الإشارات ديت، وبعدين على ضوء التفسير ده يصدر الأوامر العصبية لسائر أجزاء الجسم، لسائر أجسام الجسم. يعني أنت لما تيجي مثلا تمسك كوب كهذا فيكون سخن جدا، فتبتدي تمسكه وتمشيل إيدك على طول. اللي خلاك تشيل ايدك ايه؟ ربنا اوحى للمخ ان ده شيء ضار بهذا الملمس، فبسرعه بتشيل ايدك عشان كي لا تؤذى. فذاك المرضى، مرضى السكر مثلا، اعزكم الله وشفى الله مرضى السكر ومرضى المسلمين عموما، لما بيجوا لما الاعصاب الطرفيه لمرضى السكر بتتلف، فيجي مريض السكر يحط رجله مثلا في المية السخنة ما حاسس بيها، مش حاسس انها سخنة، فبيشيلش رجله بسرعة، فممكن يحصل حرق في القدم. يحصل حرق في القدم ليه؟ لان الاعصاب ما حسستش هذا المريض بالالم اللازم اللي يخليه يشيل رجله بسرعة كي لا تؤذى. عشان تتعرف نعمة، بس نعمة الإحساس بالألم، لأن ده اللي تحميك. الإحساس بالألم هو اللي بيحميك. إذا مسكت حاجة سخنة قوي بتقوم شايل إيدك بسرعة عشان إيدك ما تحترقش، وفي نفس الوقت تتذكر نارا حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. فإذا كنت صابرا على هذه النار الكبرى فلتصبر على عود كبريت مشتعل قد اقترب من هذا جزاك الله خيرا، شيل الصورة بقى، قد اقترب من هذا الإصبع. فإذا كنت صابرا على هذا العود المشتعل اللي هو قربته، حتى لو اطفى ما تتحملوش، اتحمل بقى آيات العذاب في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ايه رأيك بقى في الحاجات دي كلها؟ لو حد قال لك يعني انك انت تسيطر على افعالك، انت ممكن تسيطر على افعالك دي اللي هي ردود الفعل الانعكاسية، يعني تمد ايدك بس من جوه القلب وتقعد تحرك فيه عشان ينبض، او تشتغل في العينين عشان ترمش بسرعة قبل ما يجيلها الاذى، او لو طلب منك السيطرة على هذه الافعال تعرف. طيب ما ترجع الامر لله عز وجل وتعبد الله عز وجل بحق، وتحمد الله عز وجل بحق، وتسبح الله عز وجل بحق، وتوحد الله عز وجل بلا شريك. هنا بتأتي العبودية الحقة، أو نفعل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن هي آفة الذكر أحبتي في الله إنك أنت تذكر الله بقلب غافل. لما تيجي تقول سبحان الله تتذكر أن التسبيح تنزيه، تنزيه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا، أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين، وأن أفعال الله ليست كأفعال المخلوقين، وأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. للتسبيح، التسبيح ذكر ذو طابع خاص، يعني تنزه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا. مثلا أنت تسمع والله يسمع، شتى. أنت تسمع لسمعك حدود زمان ومكان، أنت ما تعرفش تسمع دلوقتي اللي بيتكلم في آخر أكتوبر دلوقتي، ما تعرفش تسمعه لأن حدود زمان ومكان لسمعك. ولا تسمع الأصوات اللي في الزمن الجاي أو الزمن اللي فات. الله عز وجل واسع سمعه الأصوات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. هنا يعني تقريبا الحلقة أوشكت على الانتهاء، بس هي معلومة كده، يستهلك الجسم من خلاياه حوالي 125 مليون خلية في الثانية الواحدة بتموت. يبقى ده سر اسم الله الحي الذي يحيي ويميت. وذلك في أذكار الصباح والمساء تتذكر هذه الحقيقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. يميت في جسمك في الثانية الواحدة 125 مليون خلية، يعني معدل 7500 خلية في الدقيقة الواحدة. يعني احتمال يبقى فيه برضو لو في وقت نعرض الصورة الأخيرة، أو ما عادش وقت كما تحب نختم إن شاء الله. وحتى نلقاكم أحبتي في الله مع حلقة الجمعة القادمة، يكون حلقة طبية خاصة عن الكبد الدهني بمناسبة دهون الكبد، يعني نوضح فيها ما بين التهوين من دهون الكبد والتهويل فيها. ويعني إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تفاء